الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام: باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية. باب وضوء الرجل مع امرأته، يعني حكم ذلك، هل يجوز لك أن تتوضأ مع امرأتك أو تتوضأ امرأتك معك؟ يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة من الإناء الواحد، فيبادرها حتى تقول: دع لي دع لي، وتلتقي أيديهم. وفي هذا رد على من ذهب إلى أن مجرد لمس المرأة باليد أو نحو ذلك ينقض الوضوء. والمذهب الصحيح في هذا: أو لامستم النساء، المراد به الجماع لا مجرد اللمس. وفضل وضوء المرأة، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتغتسل الرجل بفضل المرأة، من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد، وهو في الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله تعالى. لكن قد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضل المرأة، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة، فدل ذلك على أن الكراهة للتنزيه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. وقد قال بعضهم نظما في الشرب: إذا ما شربت فاجلس تفز بسنة صفوة أهل الحجاز. وقد نقلوا شربه قائما، وذلك لبيان الجواز. قال: وتوضأ عمر بالحميم، كأنه بالماء الحار. توضأ عمر بالحميم، وهذا رد على الأحاديث التي فيها النهي عن الوضوء بالماء المشمس، وأن الماء المشمس يورث البرص، فلا صحيح، فلا يصح شيء في هذا، سواء كان الماء المشمس أو الماء المسخن فإنه يجوز أن يتوضأ به. وكذلك مياه الآبار الحارة، وهكذا مياه البحار. وإن كان ابن عمر رضي الله عنه يكره الوضوء بماء البحر، إلا أن الصحيح جواز الوضوء بماء البحر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. وأيضا من بيت نصرانية فيه جواز التوضع من آنية المشركين واستخدام آنية المشركين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أو سئل: هل نأكل في آنيتهم؟ قال: اغسلوها. هذا لما ظنت أن يكون قد شربوا فيها خمر، أو فيها شيء من لحم الخنزير، أو نحو ذلك مما يتعاطوه. وإلا فالأصل طهارة الآنية. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، توضأ من مزادة امرأة مشركة لما نعم شرب صحيح وأخذ ماء وأمر الجنب أن يغتسل. حديث عمران، انظره لنا، خرجه لنا. شرب وتوضأ، لأنه أمر الرجل أن يغتسل، والشاهد إذا صح الشرب صح الطهارة، إذا صح الشرب صحت الطهارة. فالشاهد أن آنية المشركين ليست بنجسة، ولكنها مظنة للنجاسة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، وهو التنيسي الدمشقي، قال: أخبرنا مالك، وهو ابن أنس الأصبحي اليمني، عن نافع مولى ابن عمر، مولى ولكنه من الأسياد، أسياد الأمة، إذ أنه روى عن ابن عمر أكثر من 1000 حديث. حفظ الله بنافع أكثر من 1000 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر، وهو أبو عبد الرحمن ذلك الشاب، إن ذكرت الورع ذكرته، وإن ذكرت التمسك بالسنة ذكرته، وإن ذكرت العبادة ذكرته، وإن ذكرت الزهد في الدنيا ذكرته، ذلك الذي لم يتغير ولم يتأثر بل كان ملازماً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قُبِض. بل إن كثيراً من المسائل يقول العلماء فيها، والصحيح فيها كذا لفعل ابن عمر، وقد كان حريصاً على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول أبيه، قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال عمر. وكان عابداً من صغر سنه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل، قال بلال فكان عبد الله لا ينبع ذلك إلا قليلا. أما نحن نشكو إلى الله من ضعف الحال، شبابنا في فتور لا يعلمه إلا الله، وشيوخنا في كسل لا يعلمه إلا الله، ونساؤنا في ميتة لا تعلمها إلا الله، فتوافق الرجال والنساء والكبار والصغار إلا من رحم الله. انظر، هذا ترك بيت أبيه وهو شاب وتوجه إلى المسجد، ينام في المسجد من أجل أن يصلي من الليل لا لغير ذلك. فرأى رؤيا، رأى كأن ملكين أخذا بضبعيه، واحد من هذا الجنب واحد من هذا الجنب، وجعلا يجرانه إلى النار. فجاء ملك ثالث وقال لن تراع، إنك لست من أهلها. قال ورأيتها، ورأيت قرنيها ورأيتها، رأى النار. فقال فقصصت الرؤيا على حفصة، فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل، لو كان يقيم الليل. عبد الله بن عمر سمع هذه النصيحة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه، لكن لو زاد قياما لليل وطاعة لله كان أحسن. فعند ذلك كان عبد الله بن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا، ما هي إلا أيام، وأكرمه الله برؤيا أخرى، رأى كأنه في الجنة وفي يده قطعة من استبرق يطير بها في الجنة حيث شاء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا، فقال أرى عبد الله رجلا صالحا، نعم التزكية من نعم المزكي. فنسأل الله أن يهدينا وأن يصلح شأننا وأن يصلح أبناءنا وإخواننا ونساءنا وجميع المسلمين. قال ثم بعث براويتها فشربنا ونحن 40 رجلا عطاش حتى روينا وملأنا كل قربة معنا وإداوة، وغسلنا صاحبنا غير أننا لم نسق بعيرا وهي كتكاد تنضرج من الماء، يعني المزادتين. ثم قال هاتوا ما كان عندكم جزاك الله خير. وأظن هذا قد انتقد على الحافظ في بلوغ المرام، لأنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة وانتقدوها عليه، بارك الله فيه. قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، وليس معنى ذلك الأجنبيات مع الأجنبيين، فهذا لا يكون. هذا لو حصل في هذا الزمان لصحنا عليه، لو حصل في هذا الزمان لصحنا عليه، لكن المراد يتوضأ الرجل مع محارمه وتتوضأ المرأة مع محارمها بما لا فتنة فيه. فالشاهد أن الماء المستعمل من المرأة طاهر، ما لم تصبه نجاسة تنجسه، والماء المستعمل من الرجل طاهر ما لم يصب بنجاسة تنجسه. هذا هو الأصل الذي ينبغي ألا يختلف فيه، لا سيما مع وجود الأدلة. قال الحافظ رحمه الله: وأشهر الأحاديث في ذلك من الجهتين حديث الحكم بن عمرو الغفاري في المنع وحديث ميمونة في الجواز. أما حديث الحكم بن عمرو فأخرجه أصحاب السنن وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وأغرب النووي فقال اتفق الحفاظ على تضعيفه. وأما حديث ميمونة فأخرجه مسلم، لكن أعله قوم لتردد وقع في رواية عمرو بن دينار، حيث قال: علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني فذكر الحديث. وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد، لكن راويها غير ضابط وقد خولف. والمحفوظ ما أخرجه الشيخان بلفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد. وفي المنع ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلا من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترف جميعا، رجاله ثقات. ولم أقف لمن أعله على حجة قوية، ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة، لأن إبهام الصحابي لا يضر، وقد صرح التابعي بأنه لقيه. ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي، وهو ضعيف مردود، فإنه ابن عبد الله الأودي وهو ثقة، وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره. ومن أحاديث الجواز ما أخرجه أصحاب السنن والدارقطني، وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما من حديث ابن عباس عن ميمونة قالت: أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيه فضلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه، فقلت له، فقال: الماء ليس عليه جنابة، واغتسل منه. لفظ الدارقطني: وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة، وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. وقول أحمد: إن الأحاديث من الطريقين مضطربة، إنما يصار إليه عند تعذر الجمع، وهو ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطابي، أو يحمل النهي على التنزيه جمعا بين الأدلة، والله أعلم. كل هذه الآثار التي الأحاديث التي يسوقها البخاري لبيان جواز استخدام الماء المستعمل، وأنه طاهر وليس بنجس. قال: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه. وهو جابر بن عبد الله مرض، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وهو شديد المرض، فتوضأ ومج فيه، ثم أمره أن يتبرك بوضوئه، فإن التبرك بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم مشروع. لكن لا يذهب ذاهب الآن إلى رجل مريض ويقول: أنا أعمل بهذا الحديث. هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتوضأ ويقول: رش من هذا الماء. فإن التوضأ بآثار النبي صلى الله عليه وسلم جائز، وبآثار غيره غير جائز. قال: حدثنا أبو الوليد، إلا أنه يؤخذ من الحديث أن المغمى عليه لا بأس أن يرش، المغمى عليه لا بأس أن يرش، فإنه تعود له عافيته إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل يغمى عليه جعل يغتسل ثم يذهب ليصلي فيصيبه الغشي ثم يغتسل هكذا. قال: حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث عن محمد بن المنكدر راوية جابر يروي كثيرا عن جابر قال: سمعت جابرا وهو ابن عبد الله أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن حرام كلم الله أباه كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان. هل بعد هذه الكرامة من كرامة أن الله يكلم هذا الرجل ويقول: اللهم أخبر عنا نبيك أنا قد لقيناك فرضيت عنا ورضينا عنك، حيث قال الله لهم: تريدون شيئا؟ قالوا: نريد أن نرجع، نرجع فنقتل كما قتلنا. فكان آخر أن الله أخبر أنه رضي عنه. قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه، فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. هذه تسمى أيضا بآية الصيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أما يكفيك آية الصيف؟ والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود المريض، وهذه سنة ينبغي أن نقوم بها، فإن المريض يستأنس بالزائرين. وفيه عيادة الفاضل للمفضول، ما تكون العيادة فقط من المفضول إلى الفاضل، بل تكون متنوعة بين الاثنين. وفيه ما عليه الصحابة رضي الله عنهم من شدة الحال، حيث كان يمرض أحدهم ولا يجد مهدئات ولا يجد شيء من ذلك، تقتلهم الحمى، حتى قالت أم مبشر: الحمى لا بارك الله فيها، من شدة وجع الحمى. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل الحمى إلى الجحفة. أما الآن تمرض حمى، تذهب إبرة فلتارين أو حبة بندول أو برامول أو من هذا الباب، وإذا بك كالبعير نشاطا وتجلدا. وإلا الحمى كانت تقتل، تقتل الناس. الملاريا هذه كانت قاتلة، كثير من الناس يموتون بسبب الملاريا. والله هناك قصة قرأناها يعني في لما أصاب أرض الحجاز قبل سنين، خلاص انتهت قرى بسبب الملاريا، يصاب البيت بالملاريا حتى يموت الأب الأم الأبناء، وربما لا يبقى من البيت الواحد إلا الواحد. وكان أبي دائما يخبرني بهذا، كان يقول: يا بني قتل الناس الملاريا، كثير من الناس ماتوا بالملاريا. وسبحان الله، جعل الله بعد ذلك دواء، وأصبح الملاريا من أسهل الأمراض علاجا بفضل الله. فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فيه بركة آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله دعا له. فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ فيه حرص الصحابة على براءة الذمة، يقول لمن الميراث إذا قدر الله علي ومت على هذا الحال، من يرثني وليس إلا أخواتي؟ فأنزل الله آية الميراث. وهكذا سعد بن أبي وقاص لما مرض دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ليس لي إلا ابنه، فاهتم بالميراث وكيف ينفق، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم له أن يوصي بالثلث فما دون. قال: والثلث والثلث كثير. إنما يرثني كلالة، أي ليس لي وارث من صلبي، لا ابن ولا ابنة، وإنما يرثه الأخوة أو الآباء. فنزلت آية الفرائض، وسيأتي موطنها إن شاء الله عز وجل في كتاب التفسير وفي كتاب المواريث. والشاهد من هذا أن الماء المستعمل جائز وليس بنجس، على ما تقدم بيانه مرارا، والحمد لله.